بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون من الله عز وجل في شرح صحيح البخاري، وأسميته بالشرح المختصر الشامل رواية ودراية، وإنما قلت الشرح المختصر ليس بالمفهوم الذي لدى الناس، وإنما هو مختصر بإذن الله لسهولة العبارة، ونسأل الله الإعانة على ذلك. ولذلك أردفت هذا الوصف بقوله الشامل، يعني يشمل ما يتعلق بكل ما ينفع ويفيد الأمة بإذن الله تعالى. رواية ودراية، الفرق بين الرواية والدراية: الرواية نقل الحديث وضبط ألفاظه والإتقان في ذلك، أما الدراية فهو التفقه في الأسانيد، فهناك من ينقل ويضبط ويتقن في النقل، لكن ليست لديه آلة الحكم على هذه الأحاديث من حيث عللها ومن حيث مراتب صحتها ومن حيث الاطلاع الواسع على الشواهد والمتابعات. ويدخل في الدراية أيضا ما يتعلق بفقه الأحاديث، ما يستفاد من هذه الأحاديث من أحكام فقهية ولغوية وما شابه ذلك. وصحيح البخاري غني عن التعريف، وهو مشهور بهذا الاسم صحيح البخاري، صحيح البخاري، لكن الاسم المعروف عند أهل العلم هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. هذا هو العنوان لهذا الكتاب، لكن المشهور صحيح البخاري. وصاحب هذا الكتاب أيضا معروف، وهذا الكتاب صاحبه هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي ابن بر دزبة، وهذا هو الضبط المشهور، ضبط بغير هذا الضبط. وجده هذا فارسي، ومات على دين الفارسية. أما ابنه المغيرة فقد أسلم على يد اليمان الجعفي، فنسب إليه ولاية الجعفي، وذلك على مذهب أن من أسلم على يد شخص فإن ولاءه له. وأما إبراهيم فلم تعرف له ترجمة، الذي هو ابن من المغيرة، وهو جد البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم. أما أبوه إسماعيل ابن إبراهيم فهو عالم من علماء الحديث، ولذلك سمع من الإمام مالك ومن حماد بن زيد وصحب ابن المبارك، وذكره ابنه في التاريخ أيضا وقال سمع من مالك وحماد بن زيد وصحب ابن المبارك. وأبوه هذا كان يقول، وكان صاحب تجارة، كان يقول: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة من حرام. ولذلك خلف تركة لابنه محمد، فتوفي أبوه والإمام البخاري كان صغيرا آنذاك، فرعته أمه، وكان له أخ أكبر منه، فقدر الله عز وجل على البخاري وهو في صغره أن أصابه العمى، كف بصره، فجعلت أمه تدعو كثيرا. سبحان الله، عظم الإلحاح في الدعاء. كف بصره، فرأت أمه ذات ليلة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام من أنه يبشرها في المنام فيقول: إن الله رد بصر ابنك عليه بكثرة دعائك له. فلما أصبحت إذا ببصره قد عاد إليه. فرحل مع أمه وأخيه إلى مكة، فرجع بعد ذلك أخوه وأمه وبقي هو، فتعلم من علماء مكة، وكان ذهابه إلى مكة يقول ابن حجر رحمه الله: لو تقدم ذهابه والاستفادة من العلماء آنذاك لفاق كثيرا، ولا شك أنه فاق كثيرا من أقرانه، لكنه يريد بذلك أنه يكون أكثر فائدة من غيره. وقد مكث في صحيح البخاري 16 سنة، وكان ابتداء ذلك في مكة ليس في هذه السفرة الأولى، لا، وكان يطوف بالبلدان رحمه الله وكان يكتب، هذا الصحيح، لكن الابتداء في مكة، ولذلك ظل فيه 16 سنة ولم يظل 16 سنة في مكة حتى يزول الوهم الذي قد يفهم. فكما سبق ورث من أبيه، لكن التجارة لم تصرفه عن العلم، لأن العلم لا يقارن بشيء. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله وجوها عظيمة بالمئات تبين فضيلة طالب العلم على طالب المال، فتولى هذا المال شخص جعله البخاري عليه، والبخاري رحمه الله كان مشغولا بطلب العلم، فقدر الله عز وجل أن أصابه دين كبير، فقيل له لو كتبت إلى الوالي لتستعين به على سداد دينك، فقال إني أخشى على ديني من أن يؤتى لو كتبت إليهم، يخشى أن يستغل من هذه الحيثية، وليس كل قرب من الوالي يكون مؤثرا على ديانة الإنسان، ليس على وجه الإطلاق. ولذلك الزهري رحمه الله قد تحدث فيه ونيل منه بسبب صحبته للسلطان. على كل حال رفض رحمه الله وكان متعففا وكان قوي الحافظة، فكان يرد على مشايخه الذين تلقى منهم وهو ابن 10 سنين، يرد عليهم في تصحيح الأساليب وفي الرجال، ولذلك كان معه بعض أقرانه، وكان يحضر إلى المشايخ آنذاك، وكانوا يكتبون ولا يكتب، فرأوا أنه يحضر عبثا، فسألوه ذات يوم وألحوا عليه، فسرد لهم أكثر مما كتبوه، سرد لهم 15,000 حديث بإتقان، فأصبحوا يصححون ما كتبوه من حفظه، وكان يسمع الحديث في بلد، بل أحاديث في بلد، فلا يكتبها إلا في البلد الآخر من قوة حفظه رحمه الله. ولذلك علي ابن المديني من أئمة هذا الفن. يقول البخاري ما جلست عند شيخ إلا استفاد مني أكثر مما استفدت منه، لكن كان يقول عن ابن المديني، يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني، لكن ابن المديني يعرفه، فقال لما ذكر لابن المديني هذا الكلام قال دعوه، فإنه يعلم أنه ليس هناك أحد أفضل من نفسه عند نفسه. ولذلك لما حضر إلى بغداد قالوا سيحضر إليكم البخاري، فقالوا نريد امتحانه، فوكلوا 10 أشخاص، وكل شخص معه 10 أحاديث، فقلبوا تلك الأسانيد وجعلوا تلك الأسانيد لمتون، ومتونا جعلوها لأسانيد أخرى. فلما دخل عليه الأول وعرض عليه الأحاديث 10، كل حديث يقول لا أعرفه لا أعرفه، فمن في المجلس استصغروه، قالوا من هذا؟ هذا البخاري لا يعرف هذه الأحاديث، لكن من كان من أهل العلم وقتها عرفوا أنه عرف ما دبر له. فأتى الثاني والثالث إلى العشرة. بعدها لما فرغوا قال للأول: أما حديثك الذي ذكرت فإنه بالإسناد التالي، وذكر السند وذكر الحديث الثاني والثالث، ثم أتى إلى الرجل الثاني والثالث. فيقول ابن حجر رحمه الله: العجب ليس في، وإن كان عجبا ولا شك في ذلك، يقول العجب ليس في رده للأسانيد إلى متونها، وإنما العجب من أنه حفظ الخطأ الذي ذكروه وصوبه. ولذلك لما أتى إلى أهل البصرة واجتمعوا عنده وكان في وقت شبابه، قال: إنما أنا شاب وتريدون أن أحدثكم، فسأحدثكم بأحاديث عندكم ليست من طريقكم. فذكر الحديث الأول وقال: هذا الحديث عندكم من طريق فلان، لكنه ليس عندكم من طريق فلان. حتى شهد له مشايخه بقوة الحفظ، إسحاق بن راهويه يقول: لو كان هذا، قال اكتبوا عن البخاري، فلو كان في عهد الحسن البصري لاحتاج الناس إليه، بل إن بعض الأئمة فضله على الإمام أحمد في الفقه وفي الحديث، مع أن الإمام أحمد من شيوخه. فكان ذا حافظة قوية، وهذه منحة من الله عز وجل. حتى إنه كان متعففا رحمه الله، وكان بعيدا عن الدنيا وعن متعها. حتى إنه في أيام تجارته لما أتت له تجارة أتاه من أتاه من التجار وقالوا: نعطيك فيها 5000، فقال: دعوني اتركوني. فلما أتى اليوم الثاني أتى نفر من التجار وقالوا: نعطيك 10، فرفض وقال: لا أغير نيتي، وباعها على التجار مع أن هناك ربحا أعظم وهو الربح المضاعف، قال: لا أغير نيتي. وهذا بخلاف ما يفعله بعض الناس لما يبيع له شيئا من عقار أو نحوه، يغير نيته ويقول: ما كتبت شيئا ولا عقدت عقدا، بمجرد ما قلت للشخص بعتك وقبلت ولو لم يكن هناك حتى عربون فقد لزم البيع، إلا إن أقالك في هذه البيعة. فالشاهد من هذا أنه كان متعففا، حتى إنه كان قليل الطعام حتى أصيب بمرض، فالأطباء لما كشفوا عليه وهذا المرض أقعده وأتعبه قالوا: إنه لا يأتدم، يعني أنه يأكل الأكل اليابس من غير إدام، فكان لا يأتدم. حتى ألح عليه من ألح عليه من المشايخ ومن العلماء آنذاك بأن يأتدم ولو بسكرة، كان يأكل خبز مع السكر مع سكرة، لأنه أصيب بهذا المرض نتيجة الجفاف الذي حصل له، لأنه كان يأكل ولا يأتدم. والبخاري رحمه الله ذهب إلى بلدان شتى، فتعلم وعلم، فتعلم وعلم، فألف كتابه هذا من 600,000 حديث. وكان يقول: ما وضعت حديثا إلا توضأت وصليت لله استخارة في هذا الحديث، هل أضعه أم لا. ولذلك ظهر بهذه الجودة، وحكم عليه العلماء بأنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وذلك لأنه رحمه الله كان شرطه في اعتبار الرجال كان قويا، كان يشترط أن الراوي الذي عاصر من روى عنه أن يلتقي به ولو مرة واحدة، لكن الإمام مسلم كان لا يشترط هذا الشرط، يكفي المعاصرة. ولذلك بعضهم قال: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم. لكن يحمل هذا الكلام على أنه لا ينفي أن يكون البخاري مساويا له، هذا من باب التنزل. ويحمل وهو الأقرب من أن صحيح مسلم قيل بالصحة باعتبار أنه كان يسرد الأحاديث في الباب سردا، كان يسردها سردا، بخلاف البخاري فإنه يكرر الحديث وأحيانا يقتطع منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. وإلا فمسلم أحد طلابه، وكان يقول: دعني أقبل قدميك، ويقول: يا طبيب علل الحديث، وكان يثني عليه. بل كان له موقف عجيب في نيسابور، لأن البخاري رحمه الله ابتلي ابتلاءات، فإنه خولف في بلدته وعورض. ولذلك ذهب إلى نيسابور، فتلقاه أهلها من خارج البلد، حتى إن شيخه محمد ابن يحيى الذهلي قال: إن محمد ابن إسماعيل سيقدم وإني سأستقبله، فمن كان منكم مستقبلا له فليستقبله معي. فخرجوا، فاستقبلوه، وكان من بين طلاب محمد بن يحيى الذهلي الإمام مسلم وأحمد بن سلمة. فاجتمع الناس عند البخاري، فقال محمد بن يحيى الذهلي: قال: لا تسألوه عن اللفظ بالقرآن، فلربما يأتي بجواب غير الذي عندنا فيتشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي. لكن هناك من حسده، فسئل ذات يوم وهو في مجلس له عن جملة لفظي بالقرآن مخلوق، فقال البخاري رحمه الله: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأفعالنا مخلوقة، وألفاظنا من أفعالنا. فشنع عليه، وقيل إنه يقول: إن لفظي بالقرآن مخلوق، ومعلوم من أن جملة لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن هذا لم يرد عن السلف، بل الجواب القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فشيع في ذلك من أنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، فغضب محمد بن يحيى الذهلي وقال: من أراد أن يجلس مجلسنا فلا يحضر مجلسه. فلم يحضر عنده أحد إلا الإمام مسلم وأحمد بن سلمة، حتى إن الإمام مسلم أتى بدابة وجمع كتبه التي أخذها عن محمد بن يحيى الذهلي وأرسلها إليه، فحصلت فتنة بذلك. فقيل للبخاري إن هذا الرجل وهو محمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة وشيخ للبخاري، إن له حظوة في هذه البلد، فحتى لا تعظم الفتنة فلتخرج، فخرج. مع أن البخاري من تعففه وإنصافه روى عن محمد بن يحيى الذهلي كما سيأتي، لكنه روى عنه لأنه لا يريد ماذا؟ أن يذهب العلم، هذا من جانب. من جانب آخر لم يصرح باسمه، وإنما كان يقول في بعض المواطن حدثنا محمد، وأحيانا يقول حدثنا محمد ابن خالد ينسبه إلى جدة. لماذا لم يصرح باسمه؟ لماذا لم يترك الرواية عنه من أجل أن يحفظ العلم؟ ولماذا لم يصرح باسمه؟ خيفة من أنه لو صرح باسمه لقيل إنه وثقه لما روى عنه وذكر اسمه، فيكون ما ذكره محمد بن يحيى الذهلي في البخاري يكون صحيحا فيما حكم عليه، فلهذا الغرض أبهمه. حتى إن البخاري رحمه الله كان يقول لما سئل قال: لقد كذبوا علي، لقد كذبوا علي، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإنما قلت أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. حتى إنه رحمه الله بسبب هذه الفتنة ألف كتاب خلق أفعال العباد. تريدون المزيد؟ طيب. فالبخاري رحمه الله له فقه دقيق، ولذلك العبارة المشهورة: فقهه في تراجمه، يترجم لكن بها فقها عجيبا. ولذلك لم يورد إلا في أندر الندرة، أو أنه لم يورد حديثا بسنده ومتنه مرتين، وإنما لما يذكر، انظر إلى الرسوخ في هذا العلم، يعني لما يذكر حديثا إن ذكره بسنده ذكره بمتن آخر، وإن ذكره بمتنه ذكره بسند آخر، والعكس. وأحيانا يكون فيه التصريح بالسماع لراو ذكره في موطن آخر بالعنعنة، يعني بكلمة عن. وسيأتي بإذن الله تعالى في ثنايا الشرح ما يدل على هذا. فالشاهد من هذا من أنه ذهب إلى نيسابور وحصلت الفتنة، فرجع إلى بلدته بخارى، فعلم الناس وسمع منه الناس صحيحه، فقال الوالي عليها آنذاك وهو نائب الخليفة العباسي قال له لتحضر عندنا، وترقق معه في العبارة لتسمعنا البخاري، فقال البخاري لا أتيك، العلم لا يأتي وإنما يؤتى إليه، فلتحضر في درسنا أو في بيتي حتى أسمعك صحيح البخاري. فغضب فأمره أن يخرج من بخارى. انظروا إلى الابتلاء. فخرج رحمه الله ودعا على واليها، فما مر زمن إلا طيف بواليها على أتان، يعني على أنثى الحمار، بأمر من الخليفة العباسي يطاف به للتشهير به، ثم أودع في السجن حتى مات. وكان من ساعده على البخاري ما من أحد ساعده إلا ابتلي ببلاء ومحن، وكان مجاب الدعوة رحمه الله. ولذلك يقول دعوت الله مرتين فاستجاب لي، فأخشى لو دعوته أن ينقص ذلك من حسناتي. يعني أنه استجيب له مرتين في الحال، يعني ما دعا بدعوة إلا استجاب الله له في الحال، فيقول دعوت الله مرتين فاستجيب لي. فخرج رحمه الله من بخارى. سمرقند طلبوه أن يأتي إليهم، فلما توجه إليهم إذا بأهل سمرقند يختلفون فيه، منهم من يقول لا يأتي ومنهم من يقول يأتي. سبحان الله، لو أقل هذه الابتلاءات مرت على بعض طلاب العلم لربما ترك العلم، لكن هذا الرجل عانى معاناة شديدة، ومع ذلك ما فتر من طلب العلم ولا من تعليمه للناس. فجلس عند صاحب له حتى ينظر، فشاهد من هذا استقر أمرهم على ماذا؟ على أنه يدخل في سمرقند. سبحان الله، لما خرج إليهم وخطى خطوات سقط وأصابه عرق شديد، توفي رحمه الله وله من العمر كم؟ وكم أعمارنا وماذا قدمنا؟ وكل يقيس على نفسه. له من العمر 62 سنة إلا 13 يوما، والواحد قد يبلغ 50 و60 وهو من العلم خواء، وهو من العبادة خواء أو ضعيف. ولذلك كان كما يقال يختم في رمضان بالنهار في كل يوم مرة، حتى إنه دعي ذات يوم إلى بستان بالنهار فصلى الضحى، فلما فرغ من صلاته قال لمن حوله انظر ما الذي تحتي، فإذا بها حشرة قد لسعته لساعات أثرت في جسمه، فقيل له لما لم تقطع الصلاة؟ قال كنت في سورة فخشيت أن أقطعها. فكان عابدا ورعا متعففا عالما رحمه الله. وقد سمع منه البخاري كما ذكر الفربري نسبة إلى بلدة، ويصح الفربري بكسر الفاء وبفتحها، قال سمع منه 90,000 نفس، سمع منه الكتاب يعني هو قرأ عليهم، فسمع منه 90,000 نفس، لم يبق أحد منهم إلا أنا، لكن عورض من أنه بقي غيره. ولذلك العلماء حرصوا على شرحه، له شروحات كثيرة جدا، وليس له هذا الكتاب فقط، لا، بل له أكثر من 100 كتاب، له التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، وله الأدب المفرد. وكان يقول: ما أحفظ راويا إلا وأحفظ سنة مولده وسنة وفاته وفي أي موطن كان. ولذلك شرح هذا الكتاب خلق كثير، شرحه الكرماني، وقيل الكرماني على اختلاف في النطق عند بعض العلماء، وله فوائد في هذا الشرح لكن عنده أوهام، وشرحه النووي إلى آخر كتاب الإيمان، وشرح جزءا منه ابن كثير، وشرحه ابن رجب وسماه فتح الباري لكنه لم يكمله، وكان من أحسن الشروحات. وهناك من علق على التراجم، وهناك من ذكر فوائد. المهم خلق كثير تولى الاهتمام بصحيح البخاري، والمشهور فتح الباري لابن حجر رحمه الله. وهناك كتاب شرح البخاري عمدة القاري للعيني الحنفي، لو قرأته وقرأت فتح الباري لقلت إنه في الغالب نسخة واحدة، نفس النقولات، وهما في عصر واحد. والسبب في ذلك أن العيني رحمه الله كان يستعير كتاب فتح الباري من شخص بعلم ابن حجر، فكان ينقل نقلا مشابها، لكن لا يعني أن هذا الكتاب الذي هو العيني ليس به فوائد، لا، بل به فوائد وزاد فيها. فالشاهد من هذا، من أنه عني بهذا الكتاب عناية كاملة من قبل العلماء. ومن باب الفائدة لطالب العلم، قد تقرأ في هذه الشروحات مثلا فتح الباري لابن حجر أو للعيني أو لأي شارح، تقرأ مثلا في رواية السرخسي أو السرخسي على النطق الآخر، في رواية أبي ذر، رواية الكشمهني بفتح الهاء أو الكشمهني بكسر الهاء أو الكشمهني بجعل الألف ياء، هؤلاء سامعوا صحيح البخاري من البخاري، فهي روايات ومفيدة ومهمة. وهؤلاء الرواة رووا عنهم طلاب لهم، يعني مثلا في رواية أبي ذر شيخه الكشمهني، فهذه فائدة لما تمر بالإنسان يعرف أنها من روايات البخاري. نعم. وسيرة البخاري رحمه الله سيرة ما يكتفى بها في هذه الدقائق التي ذكرت فيها ما ذكرت من خصال له ومن صفات، لكن من باب أن يطلع المسلم وطالب العلم على سيرة هذا الرجل. ولذلك سبحان الله لما اجتهد وصبر في تلك الابتلاءات عوضه الله عز وجل بأن جعل كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك ترون أن من عاد البخاري في هذا الزمن ولصق به ما لصق به من التهم أو ما شابه ذلك إلا ابتلي ببلايا وفضح على الملأ. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف وقد تولى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحد أصحاب الشافعي كان يدرس الفقه فرأى في المنام رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إلى متى تقرأ في كتب الشافعي ولم تقرأ كتابي؟ فقال: وما كتابك يا رسول الله؟ قال: صحيح البخاري. ولذلك يقول البخاري رحمه الله: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أذب عنه بمروحة، فسألت أحد المعبرين فقال: أنت تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شجعته هذه الرؤيا مع رؤيا أخرى رؤيت فيه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يمشي إلا وخلفه محمد ابن إسماعيل، ما يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجله على شيء إلا وضع البخاري رجله في ذلك الموطن. ولذلك بعض مشايخه كان يقول: يا ليت من يكتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: شجعني هذا مع تلك الرؤى. وذلك لأن كتابة الأحاديث ما كانت تكتب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الأحاديث، لأنهم كانوا في عصره صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحفظون ويعتمدون على الحفظ وكانت حافظتهم قوية. لكن لما مات كثير من الصحابة وتفرق بعض الصحابة في البلدان، قال عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن حزم: اكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء، كما ذكره البخاري معلقا في هذا الكتاب وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك أول من كتب الحديث هو عمر بن عبد العزيز لما أمر أبا بكر ابن حزم. ولذلك كانوا في أول أمر يكتبون بابا بابا، وأول من كتب طبقة من بينهم سعيد ابن أبي عروبة، يكتبون بابا بابا. ثم بعد ذلك كتب الإمام مالك موطأه في المدينة، والثوري كتب في الكوفة، والأوزاعي كتب في الشام. ثم بعد ذلك أتى من أتى بعدهم فصنف الأحاديث على حسب المسانيد كالإمام أحمد، هناك من صنف على حسب أبواب الفقه كأصحاب السنن. وليعلم أن من روى عن البخاري من أصحاب السنن الترمذي، الترمذي روى عن البخاري، واختلف العلماء في النسائي هل روى عنه أو لا، وصححوا من أنه لم يروي عنه من أهل السنن إلا الترمذي. فجمعه رحمه الله وعرضه على مشايخه فأقروه إلا أربعة أحاديث، وهذه الأربعة من هذه الأحاديث اختلف البخاري معهم، ويكون رحمه الله يكون قوله مرجحا على قولهم، ولذلك لا يطعن في صحيح البخاري، لأن مشايخه لا إما الأثبات أقروا الأحاديث في ذلك وصححوها. وحتى صحيح مسلم قال: ما كتبت حديثا إلا وعرضته على أبي زرعة، فإن أقره أثبته وإلا فلا. ولذلك ما تتبع به البخاري ومسلم من الدارقطني في بعض الأحاديث سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى والحديث عنها. فحق لهذا الكتاب أن يكون أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يلي ذلك صحيح مسلم. أما ما قيل من أنه ليس هناك كتاب تحت أديم السماء أصح من موطأ الإمام مالك، فهذا قبل أن يكتب البخاري صحيحه ومسلم أيضا صحيحه، وذلك لأن شرط البخاري أعظم حتى من شرط الإمام مالك. ولذلك في الموطأ بعض البلاغات وبعض الانقطاعات، فدل هذا على أن أصح الكتب صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. وقد رؤي في البخاري رؤيا من أن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا تنتظر يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد ابن إسماعيل. فيقول: ما مرت أيام إلا وقد مات محمد ابن إسماعيل في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها في منامي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
البخاري رحمه الله قال في مقدمة هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر خطبة. فعدم ذكر الخطبة من الحمد والتشهد إما لأنه حمد الله وتشهد في نفسه، أو لأن البسملة تتضمن الذكر الذي به الحمد له والتشهد. أو لأنه اكتفى بذكر النصوص الموجودة ومنها حديث عمر، لأن عمر رضي الله عنه خطب بحديث: إنما الأعمال بالنيات، فكان ما كتبه رحمه الله كافيا في كون ذكره لهذا الحديث بمثابة الخطبة.
قال رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
ذكر رحمه الله هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن لها متعلقا بالباب. الباب ما هو؟ كيف كان بدء الوحي. فكما أن الأنبياء السابقين أتاهم الوحي، كذلك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال: إنا أوحينا إليك، قدمه في الذكر، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والآية سبق أن فسرناها في التفسير وهي واضحة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وذكر نوحا باعتبار أنه أول الرسل، والنبيين من بعده ذكرهم على وجه الإجمال، ثم ذكرهم على وجه التفصيل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم بعد ذلك أتى بذكر موسى: وكلم الله موسى تكليما. أقرأه قراءة.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث كما أخرجه البخاري أخرجه مسلم، وأخرجه أصحاب السنن، وأخرجه الإمام أحمد، لكن لم يخرجه الإمام مالك في موطئه، إذن رواه وأخرجه الأئمة الثقات الأثبات. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وفي ظاهره أنه لا متعلق له بكتاب بدء الوحي، وإنما ذكره من باب ماذا؟ أن يذكر نفسه ويذكر من قرأه بتصحيح النية. إنما الأعمال بالنيات. نعم. أقرأ السند.
قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير
قال حدثنا الحميدي، وبين اسمه عبد الله بن الزبير، وهو ممن صحب الشافعي ومن أفقه شيوخ مكة الذين أخذ عنهم البخاري رحمه الله، وقد صحب ابن عيينة وهو الراوي الذي بعده سفيان، يعني سفيان ابن عيينة، صحبه مدة طويلة مما يقرب من تسع عشرة سنة، وكان يقول: رويت عنه 10,000 حديث. وهذا عبد الله بن الزبير الحميدي منسوب إلى جده الأعلى حميد، أو إلى حميدات بطن من بطون القبائل، وهو ليس الحميدي الذي جمع الصحيحين، لأن من جمع الصحيحين هذا متأخر، وهو محمد بن أبي نصر، فهو يختلف عن هذا. نعم.
قال حدثنا سفيان.
سفيان هنا سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، و أخذ العلم منه الشافعي، الشافعي من طلابه، الشافعي من طلابه. وقد شارك الإمام مالك في أكثر من شيوخه، شارك الإمام مالك في كثير من شيوخه، وهو سفيان بن عيينة الهلالي، ثقة ثبت حافظ متقن رحمه الله. نعم.
قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري.
حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني، وهو حافظ وثقة، ولذلك يقول الإمام مالك: ما ذهب منا أحد إلى العراق إلا تغير في حفظه إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، وكان لا يكتب، فأتي إليه بما كتب من كتب فأنكره لكثرتها، فقالوا: نعرض عليك، فما أدسته أثبتناه، فقرئت عليه تلك الكتب فأجازها كلها، وهذا يدل على قوة حفظه رحمه الله. نكمل إن شاء الله تعالى صحيح البخاري غدا. وأما بين الأذى والإقامة كما هو متفق عليه التفسير الوجيز.